اليوم بإذن الله نختم هذه المنظومة ونتدارس أولا ما يتعلق بالسنة الثامنة للهجرة. قال رحمه الله في البيت رقم 80 إلى البيت 86، هذا متعلق بالسنة الثامنة. قال: وأهديت مارية القبطية فيه، هذا متعلق بالسنة السابعة. قال: وفي الثامنة السرية لمؤتة سارت، وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام، وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف، وبعد في القعدة اعتماره من الجعرانة واستقراره، وبنته زينب ماتت ثم مولد إبراهيم فيها حتما، ووهبت نوبتها لعائشة سودة ما دامت زمانا عائشة، وعمل المنبر غير مختف، وحج عتاب بأهل الموقف. هذه الأبيات تتعلق بأحداث السنة الثامنة للهجرة، وكما سبق أحداث تتعلق بالمغازي وأحداث تتعلق بغير المغازي. فالقسم الأول غير الغزوات، غير الغزوات. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الجعرانة واستقر فيها، ثم اعتمر من الجعرانة ورجع إلى المدينة. هذا الحدث الأول التي هو العمرة الثانية، لأنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة عمر: العمرة الأولى صد عنها، والعمرة الثانية عمرة القضاء، والعمرة الثالثة هذه العمرة التي هي من الجعرانة. ثانيا استخلف النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد على مكة وحج بالناس. وعتاب بن أسيد أول أمير حج بالناس، وكان عمره لا يتجاوز 20 سنة، كان عمره لا يتجاوز 20 سنة. وهنا نؤكد على مسألة شباب صغار في العمر لكنهم كبار في مهامهم وأعمالهم، والإنسان حقيقته بما يحسنه من عمل. ثالثا ماتت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد 8 أشهر ولد للنبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم. إبراهيم ولد للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من مارية القبطية. رابعا أهدت سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ليلتها لعائشة. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عدة نساء، وكان صلى الله عليه وسلم يقسم بينهن بالعدل، كل امرأة في ليلتها. سودة رضي الله تعالى عنها أهدت ليلتها التي يأتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم إليها، أهدت هذه الليلة لعائشة، أهدت هذه الليلة لعائشة، وهذا منها إيثار ورجاحة عقل رضي الله تعالى عنه. خامسا عمل للنبي صلى الله عليه وسلم المنبر في السنة الثامنة. صنعوا للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا حتى يرقى عليه ويخطب خطبته، وقد كان قبل ذلك يعني يلقي خطبه أو على جذع. فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من الجذع إلى المنبر، وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوا للجذع حنينا، كان يحن لمفارقة النبي صلى الله عليه وسلم له. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر ووضع يده على الجذع حتى سكن. هذا ما يتعلق بغير الغزوات. القسم الثاني الغزوات. الغزوات أولا سرية مؤتة، وكانت ضد الروم. سرية مؤتة وكانت ضد الروم، وكانت هذه المعركة معركة جدا قوية ولها أحداث وتفاصيل، لكن انتهت هذه المعركة بانحياز كل من الطائفتين، مع أن جيش الروم كان أضعاف جيش المسلمين، حتى أنه قالوا كان قرابة 100,000 أو يزيد. ثانيا فتح مكة، فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في هذه السنة، وسببها أن كفار قريش أو حلف من الذين تحالفوا مع كفار قريش نقضوا العهد مع واعتدوا على خزاعة التي كانت مع حلف النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وفتحها وكسر الأصنام التي كانت على الكعبة، وكان قرابة يعني الأصنام كان عددها 63 صنم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يضربها بالعصا أو يخزها بالعصا ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فحطم النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام. ولاحظوا أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوة إلى التوحيد، فكان صلى الله عليه وسلم، وهذا مهم جدا سيكون معنا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحطم عقيدة الأصنام في القلوب قبل الحقائق، فلما هدمها من القلوب واقتلع عقيدة الشرك من قلوب الناس هدم هذه الأصنام. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على قطع كل الطرق التي توصل إلى هذا الشرك. ثالثا من الغزوات غزوة حنين، وغزوة حنين نستفيد يعني فيها موقفان مهمان. الموقف الأول أن في غزوة حنين كان عدد المسلمين كبير جدا، قرابة 12,000، كان 12,000 في مقابل الكفار، فأعجب بعض المسلمين بعدده، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتهم فأعجبوا بكثرتهم وقالوا لن نغلب اليوم نحن من قلة. فهذا الإعجاب والركون إلى الأسباب دون الله سبحانه وتعالى أدى إلى ابتلاء، وهي خسارة جيش المسلمين في ذلك الأمر. وهذا دائما الله سبحانه وتعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم. في بدر كان عدد المسلمين قليل، انتصروا، في كثير من الغزوات كان عددهم قليل لكن انتصروا. فإذا كان الإنسان مع الله سيأتي النصر، لكن إذا كان الإنسان مع غير الله أو أعجب بعدته وعتاده ولم يتوكل على الله سبحانه وتعالى، فدائما الذي لا يتوكل على الله قد يكون يعني النصر ليس بحليفا له. الموقف الثاني في غزوة حنين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى حنين كان معه مجموعة من الجيش، كان بعض المسلمين حديثي عهد الإسلام يعني توهم مسلمين، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، رأوا سدرة شجر من سدر، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة نعلق فيها أسلحتنا كما يعلق الكفار أسلحتهم، لماذا؟ حتى يعني نأخذ البركة من هذه الشجرة. وهذا أمر مخالف للتوحيد، لأن البركة لا تؤخذ من الأحجار والأشجار، وهذه عقائد المشركين. فبعض المسلمين ظن أن هذا يعني جائز، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنة، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة. سبحان الله، الذين قالوا هذه الكلمة كانوا يشكلون تقريبا ثلث الجيش، كان شكل ثلث الجيش يعني اللي كان يبون الشجر. مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لأهمية التوحيد وقطع شجرة الشرك والخرافات، النبي صلى الله عليه وسلم ما أخر البيان، ما أخر النصيحة، بادر بالنصيحة والعلاج مباشرة، لأن إذا كان الإعجاب بالنفس سبب للهزيمة فالشرك أعظم أسباب الهزيمة، أكثر ما يضعف الأمة الشرك. رابعا من الغزوات غزوة الطائف، وكانت بعد حنين، غزوة الطائف وكانت بعد حنين مباشرة. حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف وامتنعوا في حصونهم وفي بيوتهم وما خرجوا وما قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم.